يعني قال إن دخلت هذا البيت لزوجتي
ودخل
نقول ماذا تريد؟ قال أمرني أن لا أدخل البيت، أما زوجتي فأنا لا أريد طلاقها حتى لو دخلت. هذا حكم اليمين.
لو قيل هذا يا شيخ ما ينتشر يعني عند الناس
إلا ينتشر، ولا هذا معنى أكثر منها الآن، ولا يفك الناس خصوصا البادية من طلاق زوجاتهم، تشتت بيوتهم، إلا هذا القول، لأن البادية الآن إذا نزل به ضيف وشافوا يبي يذبح الذبيحة قال علي الطلاق ما أكل، وهو له زوجة واحدة، قال الثاني علي الطلاق من زوجات الأربع إلا ذبح. نعم هذا موجود عند البادية كثير. إذا لو لم نفتهم بكلام الشيخ رحمه الله هو الحق فسد هذا. فعلى كل حال أنا أقول من باب التقريب لكم أنتم، الغالب أن الإنسان إذا حلف على فعله أو على فعل غيره الغالب أنه يريد اليمين، لأن زوجه ما لا دخل في الموضوع. يعني إذا قال إن دخلت البيت فزوجتي طالق، أو قال لشخص إن دخلت البيت فزوجتي طالق، وش الغالب؟ أنه لا يريد الطلاق يريد اليمين. لكن إذا خاطب الزوجة بذلك وقال إن دخلت البيت فأنت طالق، فهذا هو الذي فيه الاحتمال المتساوي، لأن يحتمل أن يقول إن دخلت البيت فهي طالق لأنها عاندتني وامرأة تعاندني لا أريدها، فيكون حينئذ أراد الطلاق. ويحتمل أنه قال ذلك يهددها بهذا لأجل أن تمتنع، فهذا هو الذي يمكن أن نسأله ماذا نويت، ويمكن أن ينوي الطلاق. لكن أن يحلف على فعل نفسه أو على فعل غير الزوجة فهذا يبعد جدا أن يريد إيش الطلاق من زوجته. وش ذنبه حتى تطلق إذا فعل أو هو أو غيره؟ هنا أخذنا ثلاثة أسئلة، نحن عادة ثلاثة أسئلة فقط. نعم.
باب إذا أهدى ما له على وجه النذر والتوبة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله عن عبد الله بن كعب ابن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال سمعت كعب بن مالك يقول في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فقال في آخر حديثه إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك.
قصة الثلاثة مبسوطة في التاريخ ومشار إليها في القرآن الكريم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وهؤلاء قوم خلفهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الحكم فيهم حين رجع من تبوك. وليس المراد بقوله خلفوا أي تخلفوا عن الغزو، لا، ولهذا قال خلفوا أي خلفهم غيرهم. والذي خلفهم من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حين جاء الناس بعد رجوعه من تبوك يعتذرون. وهؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم منعهم إيمانهم أن يعتذروا بما ليس بعذر، وأخبروا بالصدق وقالوا ما لنا عذر، وأصرحهم كعب بن مالك رضي الله عنه لأنه كان أشبه، وقال إنه ما له عذر وأن عنده راحلتين، وأنه لو جلس عند أحد من ملوك الدنيا لخرج منه بعذر لأنه قد أوتي جدلا. ولكن هو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام فيخشى أن يحدثه بحديث يعذره به فينزل الوحي فاضحا له، كما قال تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس أعوذ بالله ومواهم جهنم جزاء بما كانوا يعملون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم فاسق. فضيحة والعياذ بالله. لكن كعب بن مالك وصاحباه رضي الله عنهم حينما صدقوا أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم آية تعادل التي الآية التي نزلت في الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هذه آية. وعلى الثلاثة الذين كلهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. آية في النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كلهم آية، وفي هؤلاء الثلاثة آية، منقبة عظيمة وفضل عظيم لهؤلاء رضي الله عنهم. نعم. والذي يقرأ ما جاء في التاريخ يعرف ما حصل لهم من الأدب مع الله ورسوله وعدم الضوضاء والفوضى وانصياع الأوامر. ليسوا كبعض الناس الموجودين الآن إذا جاءهم شيء قاموا يتكلمون، لا، تأدبوا مرة. حتى أنهم لما أتموا 40 ليلة جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تعتزلوا نساءكم، ولا كل الناس هاجرين، حتى أبو قتادة بن عم كعب بن مالك وهو من أحب الناس إليه يأتيه في بستانه يسلم عليه ما يرد عليه السلام، وهو ابن عم ومن أحب الناس إليه. لماذا؟ لأن الرسول قال اهجروهم، هجرهم الناس. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أحسن الناس خلقا يأتي إليه كعب بن مالك ويسلم فيقول لا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا، وهو أحسن الناس خلقا. وابتلي كعب بن مالك رضي الله عنه ببلوى عظيمة، جاءه كتاب من ملك غسان يقول إنه بلغنا أن صاحبك قد قلاك فالحق بنا نواسك، يعني تعلم منا خليك مثلنا ملك نجعلك ملك. ماذا صنع؟ الله أكبر، ما أبقى الكتاب في مخباته أو في بيته، ذهب به إلى التنور فأوقد به. لماذا؟ لئلا تغلبه نفسه الأمارة في السوء بالسوء فيما بعد، يذهب إلى ملك غسان يقول هذه الوثيقة احرقها. المهم لما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعتزل امرأتي، قال ماذا أطلقها أم ماذا؟ يعني لو قال طلقها طلقها. قال الرسول لا أدري، النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تعتزل امرأتك ولا أدري. فقال لامرأتي الحقي بأهلك، ما بقت عنده طرفة عين. أما الاثنان فاستأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام أن تبقى عندهما زوجاتهما لأنهما كبير السن. مضى 50 ليلة أنزل الله تعالى التوبة، سبحان الله، بعد 50 ليلة. سوه يا جماعة 2 شهر إلا 10 أيام والناس قد هجروهم، تنكرت لهم الأرض حتى كانوا يقولون ما هذه المدينة ولا غيرها. والناس، أنا أعتقد لو أن الإنسان منا بقي 10 أيام يخرج للسوق ويسلم على الناس وعلى أصدقائه وأحبائه وأقربائه ولا يرد عليه السلام، وسوي يخرج هاربا للبر، وإن كان عنده نقص إيمان يمكن ينتحر، لكن هؤلاء صبروا والعاقبة للمتقين. بعد 50 ليلة أنزل الله عز وجل على الرسول عليه الصلاة والسلام توبته، فكانت بشرى عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم. خرج فارس إلى ديار قوم كعب بن مالك ليبشره، وذهب رجل صيت قوي الصوت إلى سلع قريب من المسجد النبوي، سلع جبل في المدينة، فنادى أبي على صوته يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك. الله أكبر. فكان الصوت أسرع من الفرس، فكانت البشارة لصاحب الصوت. لما جاءه البشير جاء إلى كعب، نزع ثوبيه الإزار والرداء، واستعار ثوبين من جيرانه وأعطاهما البشير الذي هنأه وبشر، ثم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاء وجد هذا الرجل الذي كان بالأمس يسلم عليه ولا يدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا، وجده متهللا وجهه مستنيرا وجهه فرحا نسورا، يقول له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. الله أكبر. وقام الناس يهنئونه بتوبة الله عليه. هو رضي الله عنه فرح بهذا فرحا عظيما، وقال إن من توبتي أي من تحقيقها وشكر نعمة الله عليها أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله تقربا وإلى رسوله توزيعا. إلى الله تقربا وإلى الله وإلى رسول توزيعا وتنفيذا، لأن الجهة مختلفة. فهو يتصدق تقربا إلى الله ويعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يوزعها ويتصرف فيها. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وهذا من حسن تربية الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يعرف أن الإنسان عند النشوة في أول أمره قد ينسى مصالحه وينسى الواجبات التي عليه. فلهذا قال أنخلع من مالك كله صدق. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام المبعوث بالطمأنينة والتؤدة قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وهذا من حسن التربية. وأظنكم تشعرون بأن الإنسان إذا جاءه شيء يفرح به ينسى كل شيء، لكن ينبغي لك عندها مثل حدوث الأمور عند حدوث مثل هذه الأمور أن تكون متأنيا وأن لا تنجرف مع عاطفته. فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يتصدق بماله إذا من الله عليه بتوبة، إذا من الله عليه بتوبة يتصدق ببعض ماله كما فعل كعب بن مالك رضي الله عنه. وكذلك لو نذر أن يتصدق بماله فإنه لازمه أن يتصدق بكل ماله، بل يتصدق بالثلث فقط ويجزئه ولا كفارة عليه. وذلك لأن الصدقة بالمال كله ليست من الأمور المشروعة، لكنها من الأمور الجائزة، هي من الأمور الجائزة، كما أقر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله عنه أن يتصدق بجميع ماله. ولكن الأفضل خلاف ذلك، أن لا تتصدق بجميع مالك، لأنك مأمور أن تبدأ بمن؟ بنفسك ثم بمن تعول. والإنسان ربما يحتاج المال في المستقبل، لكن يكون حين الفرح والنشوة ناسيا ما يستقبل، فكان من الأفضل أن لا يتصدق بماله كله، وأن لا ينذر الصدقة بماله كله، وأنه لو نذر فإنه يكفيه ثلث المال كما قال ذلك أهل العلم. نعم. يحتمل، لكن الله أنه ما أراد الخبر. الأصل في الخبر أن يكون محمولا على ظاهر، والاستفهام خلاف الظاهر. فإذا ورد الكلام بصيغة الخبر فإنه يحمل على الخبر إلا بقرينة قوية. نعم. إيش؟ هنا.
المبحث السابق هل تدخل في
النية؟ في إيش؟
النية.
هي أصل التورية نية.
إذا
كان على خلاف الظاهر لا بأس بها، لكن التورية الصحيح أنها لا تجوز إلا لمصلحة أو حاجة، لأن مصلحة أو حاجة، أما بدون مصلحة ولا حاجة فلا تجوز، لأن الإنسان إذا أراد بكلام خلاف الظاهر اتهمه الناس بالكذب وصاروا لا يثقون به، صاروا يحملون كل كلامه على
التورية.
إيش؟ على التورية. نعم يوسف. هو إذا لم يكن عند الإنسان قوة توكل فإننا ننهو عن ذلك، لكن مع قوة التوكل نبيح له هذا دون أن نقول أنه ينبغي أن تتصدق بجميع المال. لا لا ما هو قياس عن الوصية، لأن الوصية إنما منع من الزائد لأجل حق الورث، أما هنا لا يشرفه أحد، وأيضا الوصية ممنوع أن يزيد على الثلث، وهذا ليس بممنوع لكن ليس بمشروع. والذي نقول أنه ليس مشروع يعني لا يشرع أن يتصدق بجميع المال، لكن لو تصدق بالنصف أو بالثلثين ما لا نستطيع أن نقول غير مشروع، الذي ليس بمشروع أن يتصدق بجميع المال. نعم أي لها علة أخرى، لأن الوصية علتها الإطاحة بحق الورث، وأما هذه فليس كذلك. نعم.
باب إذا حرم طعاما، وقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد ابن عمير يقول سمعت عائشة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولم يعود له، فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا، وقال إبراهيم بن موسى عن هشام ولا نعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله باب إذا حرم طعامه، يعني فماذا يكون الحكم، ومثل هذه الترجمة التي تأتي غير مجزوم بها تدل على أن المترجم الذي كتبها لم يتبين له الحكم وجعل الأمر موكولا إلى القارئ، يعني إذا حرم طعامه فماذا يكون. تحريم الطعام في الحقيقة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يريد به الحكم الشرعي، والقسم الثاني أن يريد به الكذب، والقسم الثالث أن يريد به الامتناع. أما الأول فإن التحريم نوع من الشرك إذا حرم ما أحل الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي بن حاتم يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه، قال نعم، قال بلى، قال فتلك عبادتهم، أي إذا قصد أن يحرم هذا الطعام، وذلك مثل صنع أهل الشرك في الجاهلية يحرمون السائبة والوصيلة والحام والبحيرة، عرفتم؟ إذن إذا قصد به إثبات حكم التحريم صار هذا نوعا من الشرك. طيب الثانية أن يقصد به الكذب، يقول هذا حرام ويكذب، يعرف أنه حلال كما يكذب الناس بعضهم على بعض، فهذا يعد كذبا، والكذب معروف حكمه إنه حرام. القسم الثالث أن يقصد به الامتناع، يقصد به الامتناع يعني أن هذا حرام علي، يعني أني لا أني ممتنع عنه، فهذا حكمه حكم اليمين. وربما يكون البخاري رحمه الله جعل الترجمة مطلقة من أجل هذا التقسيم الذي قسمناه، عرفت؟ طيب، فمثلا إذا قال رجل هذه الخبزة حرام، قلنا له كذبت، هذا وش قصد؟ الكذب. وإذا قال هذه الخبزة حرام لا أحد يأكلها، من أكلها فعليه التعزير، هذا نوع من الشرك، تحريم ما أحل الله. وإذا قال هذه الخبزة حرام بمعنى أنني لن أذوقها، فهذا حكمه حكم اليمين. طيب، وقوله ونعم، ونقول حكمه حكم اليمين في كل شيء على القول الراجح، حتى في المرأة. لو قال الرجل لزوجته هي حرام علي ولم ينوي الطلاق، فإن حكمه حكم اليمين وليس بظهار كما ذهب إليه كثير من أهل العلم. الظهار أن يقول هي علي كظهر أمي أو أختي أو ما أشبه ذلك، أما إذا قال هي حرام فهو أخف من قوله هي علي كظهر أمي، لأنه إذا قال هي علي كظهر أمي شبه أحل ما يكون من النساء بإيش؟ بأحرم ما يكون، بخلاف ما إذا قال هي حلية حرام، قد يكون حرام كالميتة والخنزير وما أشبه ذلك. المهم أنه إذا حرم شيئا من الحلال من زوجة أو أمة أو طعام أو لباس أو سكن أو مكالمة أحد أو ما أشبه ذلك، فحكمه حكم اليمين. ودليل هذا قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسمى الله الحرام يمينا، قال تحلة أيمان، والتحلة تفعلة بمعنى التحليل، وذلك أن الإنسان إذا حلف على الشيء فهو بمنزلة تحريمه عليه، يعني لأنه أراد أن يمتنع من هذا، فإذا كفر قبل أن يحنث سمي هذا تحلة، كأنه حل العقدة التي هي اليمين. أما إذا فعل الشيء ثم كفر فهذا يسمى كفارة، فإذا الدفع هذا إن كان قبل الحنث فهو تحلة، وإن كان بعده فهو كفارة. والسؤال الآن موجه لك، رجل قال والله لا أكلم فلانا فكلمه ثم أمرناه أن يطعم 10 مساكين، ماذا نسمي هذا؟ طيب، ورجل آخر يعادل قال والله لا أكلم فلانا ثم ندم فأطعم 10 مساكين عن هذا اليمين، هذا يسمى تحلة. إذن إخراج الكفارة قبل الحنث تحلة وبعده كفار، قد فرض الله لكم تحلة أيمان، فرض هنا بمعنى شرع وليست بمعنى أوجب، لأنها لو كانت بمعنى أوجب لعديت بعلى فرض عليكم، ولكنها بمعنى شرع. نعم. وفي هذا الحديث في هذه الآية الكريمة عتاب يسير للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث حرم ما أحل الله له ابتغاء مرضات أزواجه، وفيه دليل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يراعي الزوجات إلى هذا الحد، أي إلى أن يحرم على نفسه ما أحل الله له، بل ينبغي أن يكون الإنسان رجلا بمعنى الكلمة، بحيث يكون له القوامة على زوجته وليست لها القيامة. وهذا هو مقتضى الفطرة والخلقة التي خلق عليها الذكر والأنثى، أن يكون الذكر هو صاحب الشأن وصاحب الإمرة وصاحب الولاية. ولكن الذين انتكست قلوبهم من الكفار والمشركين والملحدين ومن طهاهم انتكسوا فجعلوا الإمرة المرأة وقدموها على الرجل. ولكن يقال إذا كان الله نكس فطرتهم في عبادة الخلاق عز وجل فلا غرابة أن تنتكس فطرهم بتقديم ما أخره الله عز وجل وهن النساء. وفي قوله والله غفور رحيم الإشارة إلى أن هذا نوع من الذنب، حيث ختمت بالمغفرة والرحمة. وهنا نقول هل النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يذنب؟ فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة عامة: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال الله له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وقال الله تعالى له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من كل ذنب يخدش بالرسالة بالاتفاق، مثل الكذب والخيانة وما أشبه ذلك، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. حتى بالإشارة لا يمكن أن يأتي بشيء يعد خيانة ولا بالإشارة. أما ما لا يخدش بالرسالة فإنه قد يقع من البشر، لأن البشر على اسمه بشر يقع منه، لكن إذا تاب الله عليه صار خيرا منه قبل التوبة. ولهذا لم يحصل الاجتباء والهداية لآدم إلا بعد أن عصى ثم تاب، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فهذا القول هو الصحيح في مسألة وقوع الذنوب من الأنبياء. ولكنهم يمتازون عن غيرهم بالإضافة إلى ما سبق من أنه لا يمكن أن يقع منهم من الذنوب ما يخدش بالرسالة، أنهم لا يقرون على ذنب، لا يمكن أن يقروا عليه، بل لا بد أن ينبهوا عليه حتى يرجعوا. بخلاف غيرهم فإن الإنسان قد يعمى عن الحق ويبقى على الذنب إلى أن يموت وهو لا يدري عنه. أما الأنبياء فمعصومون من إيش؟ من الاستمرار فيه، معصومون من هذا، بل لا بد أن يهيئ الله لهم ما به يتوبون. وأما من منع الذنب مطلقا من الأنبياء فإن الآيات ترد عليه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كيف يجب عن هذا؟ قال: هذا مجاز، المعنى ليغفر لك ما تقدم من ذنوب أمتك وما تأخر. وهذا من أبعد ما يكون، لأن نقول: إن قلتم كذلك فكيف تجيبون عن قوله ويتم نعمته عليك ويهديك صراط مستقيم وينصرك الله نصرا عزيزا؟ وإن أبيتم إلا أن تتعنتوا فكيف تجيبون عن قوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات؟ وكيف تجيبون عن قول الرسول نفسه: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره وأوله وآخره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأشبه ذلك؟ ولا يمكن أن يجيب عن هذا بأن الرسول إنما قصد التعليم، لأنه إذا قصد التعليم يمكنه أن يعلم بدون أن يضيف الذنوب إلى نفسه، وهو إذا أضاف الذنوب إلى نفسه وهو لم يذنب كان هذا جناية على النفس، وهي نفس بشرية متصلة بالرسالة. واضح؟ ويستطيع أن يقول للناس استغفروا من ذنوبكم كما قال يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله أكثر من 70 مرة. فالحاصل أن القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة ما أسلفنا من أن الأنبياء معصومون من الإصرار على الذنوب مطلقا، ثانيا معصومون من كل ذنب يخدش بالرسالة من كذب وخيانة وغش وسرقة وزنا وما أشبه ذلك، يعني كل هذا يؤثر. وقوله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، هذا أيضا تدل على أن الإنسان يحرم عليه أن يحرم ما أحل الله له. وفي هذا دليل على أن ربنا عز وجل أرحم بنا من أنفسنا، حيث نهانا أن نمنع أنفسنا مما إيش مما أحل لنا. وقد أنكر الله هذا غاية الإنكار في قوله قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقوله طيبات ما أحل الله لكم هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، لأن كل ما أحل الله لنا فهو طيب، كما قال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم.
حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال زعم عطاؤه أنه سمع عبيد ابن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له، فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك إن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. وقال إبراهيم بن موسى عن هشام ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا.
هذا فيه كلمة زعم عطاء وقوله سمعت عائشة تزعم، الزعم يطلق على القول وهو في الأكثر على القول الذي لا حقيقة له، كما قال تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، ولكنه يطلق على القول الصادق كما هنا. وفيه دليل على أن الغيرة بين الضرات ثابتة حتى بين أفضل ضرات في هذه الأمة وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تقع بينهن الغيرة كما تقع بين سائر النساء. وفيه أيضا دليل على أن الغيرة إذا حملت الإنسان على ما يكره فإنه لا يؤاخذ بذلك، حتى إن بعض أهل العلم يقول إذا قذف شخصا على سبيل الغيرة فإنه لا يحد، لأن هذا الشيء يأتي رغما على الإنسان لا يملك نفسه عنده. وقوله إن تتوبا إلى الله فقد صارت قلوبكما، يعني عائشة وحفصة، عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر، فأبواهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما من أحضر النساء عند النبي صلى الله عليه وسلم، اتفقتا على هذا. لماذا يقولن أو لماذا قالتا للرسول عليه الصلاة والسلام هذا؟ ها؟ غيرة لأجل أن لا يشرب مرة ثانية عند زينب. كيف تصليها العسل ونحن لا نصليه؟ والمغافير نبت كريه الرائحة، وإذا أكل منه النحل فإنه قد يظهر ذلك في العسل الذي يخرج من النحل. قوله فقد صغت قلوبكما يعربها لنا هداية الله. وش البيت المعروف في هذا؟
يعني
تسمية
تسمية وفعلية.
لا 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 لا
تسمية تسمية فعلية
وبجانب
وبمن
وبلن وبالتنفيذ. طيب إذن ذكران بقد توافقون على هذا الإعراب؟ ها؟ وش عندي؟
جوش محذوف.
ها؟
فصلت معطوفة أو مثل
إيه؟
ميل
القلوب
توبة إلى الله.
نعم. لأن فقد صلت مين جواب الشرط؟ لأن هذا ميل القلوب كان قبل التوبة. ولو كان جواب له لكان بعد. لكن الجواب محذوف. إن تتوب إلى الله مثلا يتوب عليكم وما أشبه ذلك أو فواجب عليكم التوبة. أما قلوب فهي جمع، وهنا يشكل علينا يا فهد كيف جمع القلوب مع أن الله يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وهما امرأتان. يقولون إنه إذا أضيف المتعدل إلى جمع فالأفصح فيه الإفراد، الأفصح فيه الإفراد الجمع ثم الإفراد ثم التثنية إذا أضيف إلى مثنى، فيقال قلوبكما أفضل. ولو كان في غير القرآن قلنا قلباكما وقلنا قلبكما، لأن المفرد المضاف يفيد العموم ما لم يكن في ذلك لبس، فإن كان في ذلك لبس فإنه يجب النصاب على ما يزول به اللبس. فإذا قلت أعتق عبيدكما وهو أن تريد أن يعتق جميع ما له من عبيد، مثلا تخاطب رجلين عندهما عشر عبيد، فقلت أعتق عبيدكما وأنت تريد جميع العبيد لازم تأتي بالجمع، لأنك لو قلت عبداكما لم تدل الجملة إلا على عبدين من عشرة، ولو قلت عبدكما لم تدل إلا على عبد واحد مشترك. فإذا كان يخشى اللبس من مخالفة الواقع وجب أن يساق المضاف على حسب الواقع، إن جمعا فجمع وإن مثنى فمثنى وإن مفردا فمفرد، وإلا فإن القاعدة الجمع ثم الإفراد ثم التثنية. نعم
قول بعض الناس لا أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم،
لعلنا قصدهم بهذا في الحكم يعني من الخطأ في الحكم.
لا يقول من الكلام
ها؟
قصد من
كلامه
عموم
أي فعل. أقول يحمل هذا على أنه لا أحد معصوم من الخطأ في الحكم، يعني بأن نقول هذا حرام وهذا حلال ما أحد معصوم إلا رسول الله.
لكن إذا قصد به هذا
إذا قصد به الفعل فقد علمنا ما هو صحيح. نعم. إذا كانت تقيم بالرسالة فإنه معصوم، فإنه معصوم، وإلا فلا، لا سيما قبل النبوة، فإن موسى عليه الصلاة والسلام قتل نفسه بغير حق، لكنه قبل النبوة. نعم.
وذنون
ذا مغاضبا فظن
أن لم نقدر
عنه. أحسن الآية
الكريمة،
أن
لم نقدر
عنه. ما هو ما تعرف
البخاري ولا؟ لا ما نتخلص. باب الوفاء بالنذر وقول الله تعالى يوفون بالنذر. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا سعيد بن حارث أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول أولم ينهوا عن النذر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل.
باب الوفاء بالنذر. ولم يقل المؤلف باب النذر. النذر له جهتان، جهة الأولى إنشاء النذر، والجهة الثانية الوفاء بالنذر. أما إنشاء النذر فإنه مكروه بكل حال، مكروه بكل حال. وأما الإيفاء بالنذر فإنه أقسام يختلف، عرفتم؟ إنشاء النذر مكروه لما يأتي في الأحاديث التي ذكر المؤلف رحمه الله، وأما الإيفاء فإن نذر طاعة وجب عليه الوفاء، لأن الطاعة بالنذر تكون فريضة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وسواء كان النذر مطلقا أم معلقا. فالمطلق مثل لا، المطلق أن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين، هذا مطلق. المعلق لله علي نذر إن نجحت أن أصوم يومين، هذا نذر معلق. أو إن شفى الله مريض فلله علي نذر أن أصوم شهرين، أو ما يفعله بعض الجهال، إن جاء الله لولدي بولد ورأيته يمشي فلله علي نذر أن أصوم سنتين. نعم، وما أشبه ذلك. هذا نذر إيش؟ معلق. هذا نذر معلق يجب الوفاء به، يجب الوفاء به كما يجب الوفاء بالمطلق لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع. نذر المعصية قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، مثل أن يقول والله لأصومن يوم العيد، لا، لله علي نذر أن أصوم يوم العيد، لله علي نذر أن أصوم يوم العيد، فهنا لا يجوز الوفاء. لكن هل يعتبر منعقدا أو لا؟ يرى بعض العلماء أنه منعقد، وبناء على هذا يقضي يوما ويكفر، ويرى آخرون أنه لا ينعقد لأنه نذر معصية لا حكم له. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وعلى هذا فلا يجب عليه قضاء اليوم ولا يجب عليه كفارة لأنه نذر لا. وهذا قول قوي، لكن قد ورد حديث لأن عليه كفارة يمين، كان عليه كفارة اليمين يعني لا يوفي وعليه كفارة يمين، هذا نذر المعصية. طيب، نذر المباح، نذر المباح يخير بين فعله وبين كفارة اليمين، وفعله أفضل، مثل أن يقول لله علي نذر أن ألبس ثوبي هذا الليلة، ايش تقول؟ إن شاء لبسه وإن شاء كفر، كفرت يمين. لأن هذا النذر حكمه حكم اليمين، فنذر المباح حكمه حكم اليمين، يخير بين فعله وبين كفارة كفارة اليمين. الرابع نذر اللجاج، نذر اللجاج يعني ما يحصل من الإنسان من النذر لقصد التصديق بما يقول أو تكذيب ما يقوله خصمه أو الحث على الشيء أو المنع من الشيء. كم هذه؟ أربعة غرائب. نذر اللجاج والغضب يقصد بها أحد واحد من هذه الأمور. مثاله: حدثنا رجل بحديث، حدثنا رجل بحديث فقلنا هذا كذب، فقال: لله علي نذر إن كان كذبا أن أصوم سنتين.